في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن
الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة. وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نستكمل الحديث عن مناقب وفضائل الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. ونحن اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن حرصه على تعليم تلاميذه العلوم الشرعية ومواقفه مع تلاميذه. فها هو الموقف نستعرضه وكأنه أمامنا ليوضح لنا مدى حرص الإمام أبي حنيفة على تعليم طلابه العلوم الشرعية. فكان أبو يوسف أحد طلابه عنده حرص على تعلم العلوم الشرعية، ولكنه كان فقيرا وكان أبوه فقيرا، فكان يأتي إلى المسجد وعمره 9 أو 10 سنوات، يأتي ويجلس في حلقات الإمام أبي حنيفة. وكان أبو حنيفة يفرح به فرحا شديدا لأنه كان أصغر تلاميذه. ولكن أحبتي في الله، كان والده حينما يراه يجلس في حلقات أبي حنيفة كان يأخذه ويضربه. فسأله الإمام أبو حنيفة: لماذا تضربه؟ فقال له والد أبو يوسف: يا إمام، أنا فقير وولدي هذا فقير، ويجب أن يعاونني على مسؤوليات الحياة. فقال له أبو حنيفة: إذن تعال إلي بعد الدرس لنتفاهم. وبالفعل أحبتي في الله، جاء والد أبو يوسف إلى الإمام أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة: اتركه. فقال والد أبو يوسف: لا يا إمام، أنت تاجر كبير وعندك من الأموال الكثير والكثير، أما أنا ففقير وولدي هذا فقير، ويجب أن يعاونني على مسؤوليات الحياة. فقال له الإمام أبو حنيفة: يا رجل، إني أعلم ابنك علما إن أتقنه أكل اللوز بالفالوزج وجلس مع الملوك والأمراء. أحبتي في الله، واللوز بالفالوزج هو نوع من الحلوى غالي الثمن لا يأكله إلا الملوك والأمراء فقط. فقال الرجل: ولدي هذا يا إمام يأكل اللوز بالفالوزج، بل ويجلس مع الملوك والأمراء الذين لم يراهم أصلا. ولكن معذرة يا إمام، نحن اليوم بحاجة إلى المال. فقال له أبو حنيفة: إذن اتركه وقل لي كم يأخذ هذا الغلام في اليوم، أي كم يكسب في اليوم الواحد؟ فقال له والد أبو يوسف درهمين. فقال له الإمام أبو حنيفة: إذن اتركه وأنا أعطيك في كل يوم الدرهمين. ومرت الأيام، وكان أبو يوسف يأخذ الدرهمين في كل يوم ليعطيهما لأبيه، حتى حدث ما لم يكن يتوقع. بعدما أصبح شابا ناضجا يافعا، حدث ما لم يكن يتوقعه الإمام أبو حنيفة. فقد مرض أبو يوسف مرضا شديدا كاد أن يهلكه، فقال له أبو حنيفة: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، ولكن هذه مشيئة الله وإرادته. وكان أبو حنيفة كعادته يذهب إلى حلقاته ليعلم طلابه العلوم الشرعية، حتى شفي أبو يوسف. نعم أحبتي في الله، شفي أبو يوسف بفضل الله جل وعلا، وخرج إلى الناس في أجمل وأحسن الثياب، بل ووضع أجمل وأطيب الروائح، فقال له الناس: الحمد لله الذي شفاك وعفاك يا أبا يوسف. فقال لهم: الحمد لله. فقالوا له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: إني ذاهب إلى حلقة شيخي ومعلمي أبو حنيفة لأكمل العلوم الشرعية. فقال له الناس: يا أبا يوسف، أنت الآن لا تحتاج إلى حلقات أبي حنيفة، أنت الآن عالم مثل أبا حنيفة. فقال لهم: أنا عالم؟ وكيف؟ فقالوا له: يا أبا يوسف، ألا تدري ما قال فيك أبو حنيفة؟ فقال: لا. فقالوا له: لقد قال: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. فقال أبو يوسف: إذن فهذه شهادة من شيخي بأنني شيخ مثله. ثم ذهب أبو يوسف إلى المسجد، ولم يجلس مع شيخه في حلقة العلم، بل وجلس في حلقة أخرى، وأخذ يقرأ كتابا ويدرس للطلاب، حتى اجتمع عنده تلاميذ. فنظر أبو حنيفة: من هذا؟ وقال لزملائه: هل نزل بالبلدة شيخ؟ فقالوا له: لا. فقال: إذن الشيخ فلان نقل درسه في المسجد عندنا؟ فقالوا: لا. فقال: عجبا، إذن فمن هذا الشيخ؟ فقالوا له: يا إمام، هذا أبو يوسف. فقال لهم: إذن ولماذا لم يأتي ويحضر ليستكمل علمه؟ فقالوا له: لقد سمع الناس يقولون: آه يا أبا حنيف، آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أي سمع مقولتك هذه فظن أنه شيخ مثلك. فقال أبو حنيفة: الآن يا أبا يوسف نقشر لك العصا، أي تجلد لكي يعاد تربيتك مرة أخرى. ثم نادى الإمام أبو حنيفة على أحد تلاميذه، وكان معروف عنه بالشغب، فقال له: اذهب إلى هذا الشيخ الذي هناك، فقل له: يا شيخ، عندي مسألة، فإن هو سألك عنها قل له: دفع رجل ثوبا إلى خياط ليقصره، أي كان عنده ثوب طويل وأراد تقصيره. وبعد مرور عدة أيام جاء الرجل إلى الخياط ليأخذ ثوبه، فقال له الخياط: لم تعطني شيئا، بل وجحد أنه قد أخذ منه شيء. ولكن أحبتي في الله، قال الرجل: أعطني ثوبي، حرام علي. ولكن الخياط قد أنكر، فاشتكى الرجل الشرطة، فجاءوا إلى الخياط وفتشوا الدكان، فوجدوا الثوب فأعطوه إلى صاحبه. وهنا يأتي السؤال: هل يستحق هذا الخياط أجرة على تقصيره للثوب؟ يقول أبا حنيفة: اذهب إلى أبو يوسف، إلى هذا الشيخ، فقل له: هل يستحق أجرة على تقصيره للثوب؟ فإن هو أجاب بنعم يستحق أجرة، فقل له: أخطأت. وإن هو أجاب بلا، فقل له: أخطأت أيضا. فذهب الطالب إلى ذلك الشيخ أبو يوسف وحكى له القصة، ثم قال له: هل يستحق هذا الخياط أجرة على تقصيره للثوب؟ فقال أبو يوسف: نعم. فقال له التلميذ: لا، أخطأت. فاسترجع أبو يوسف القصة في ذهنه وقال: لا، لأن الخياط قد أنكر الثوب، أي أنكر أنه قد أخذ ثوبا. فقال التلميذ كما قال شيخه: لا، أخطأت. فنظر أبو يوسف إليه وقال: صعب أن يخرج هذا الكلام من رجل مثلك، بالله علي، من الذي أرسلك إلي؟ فقال له: بعثني إليك شيخي أبو حنيفة. فقام أبو يوسف وذهب مع هذا الطالب إلى أبو حنيفة وقال له: يا شيخ، مسألة. وهو واقف لم يجلس، أحبتي في الله، لأنه يزعم أنه شيخ مثله. فلم يجيبه الإمام أبو حنيفة، وهذا نوع من التأدب. نعم، يعلمنا الإمام أبو حنيفة كيف يعلم الأستاذ طالبه ألا يعلو عليه، وأن ينتزع منه الكبر والغرور. فقال له: يا شيخ، مسألة. فلم يجيبه أبو حنيفة، فجلس على ركبتيه وقال له: يا شيخ، مسألة. فقال أبو حنيفة: ما لك تسأل وأنت شيخ كبير؟ فقال أبو يوسف: لا والله، أنت الشيخ وأنا الطالب. فقال له أبو حنيفة: هات مسألتك. فقال له: تعرفها يا شيخ؟ فقال أبو حنيفة: مسألة الثوب والخياط؟ قال: نعم. قال أبو حنيفة: ننظر إلى مدى تقصير الخياط لهذا الثوب، فإن قصره على مقاس نفسه، أي أراد سرقة الثوب، فلا يأخذ على هذا أجر، لأنه أراد سرقته. وإن قصره على مقاس الرجل ثم طمع فيه فيستحق الأجرة، فكان لا يجب عليك يا أبا يوسف أن تعطي جوابا نهائيا بنعم أو لا قبل أن تسأل على تفاصيل المسألة. وهنا أحبتي في الله، قبل أبو يوسف رأس الإمام أبي حنيفة وحلف ألا يعتزله وألا يفارقه حتى يموت الإمام أبو حنيفة. أحبتي في الله، تذكروا معي مقولة الإمام أبي حنيفة لوالد أبي يوسف: إني أعلم ابنك علما إن أتقنه أكل اللوز بالفالوزج وجلس مع الملوك والأمراء. فأصبح أبو يوسف بعد ذلك من أكابر العلماء، بل وصار له حلقته الخاصة، بل وصار كبير القضاة. وذات يوم استدعاه الخليفة ليحضر، فجاء أبو يوسف وجلس على أرائك الملوك، ثم أخذوا يوزعون على الحاضرين حلوى، ولكنهم أحبتي في الله اختصوا الخليفة بشيء، بطبق مميز من الحلوى، وهو اللوز بالفالوزج. فقال لهم الخليفة: اذهبوا إلى الشيخ أولا. يقول أبو يوسف: فلما رأيته لوزا مع فالوزج أخذت أضحك وأضحك. فقال لي الخليفة: لماذا تضحك؟ فقال له أبو يوسف: والله يا أمير لم أضحك عليك ولا على طعامك، وإنما تذكرت مقولة شيخي أبو حنيفة لأبي حينما أرادني أن أعمل حمالا في السوق. فقال له: دعه، فإني أعلم ابنك علما إن أتقنه أكل اللوز بالفالوزج وجلس مع الملوك والأمراء. فتذكرت مقولة شيخي، وأبي ينظر إلي ويقول لي: هذا يا إمام بوجه ملوك، هل هذا بوجه أمراء؟ بل ابني هذا الفقير يأكل اللوز بالفالوزج. ثم قال أبو يوسف: رحم الله شيخي أبا حنيفة، فقد كان يرى بعين قلبه قبل عين رأسه. أحبتي في الله، وأما عن مناقبه وفضائله رضي الله عنه والمتبقي من سيرته العطرة المباركة، فهذا ما سنكمله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجرم حرب.
سنة 1498 وصل البرتغالي فاسكو دا جاما إلى الهند في نهاية رحلته لإيجاد طريق تجاري يصل بين أوروبا وآسيا دون المرور عبر البحر الأحمر والدول الإسلامية،
وده تم بالفعل عن طريق دوران السفن التجارية حول قارة إفريقيا فيما يعرف بطريق رأس الرجاء الصالح. ومن اللحظة دي بدأت أطماع الغرب في السيطرة على ثروات الهند.
وعن حسن المعاملة اللي وجدها البرتغالي فاسكو دا جاما في الهند بيقول ويل ديوران في كتاب موسوعة قصة الحضارة الجزء الثالث صفحة 401: فأحسن لقائه حاكم مالابار الهندي وسلمه رسالة ودية إلى ملك البرتغال، ونصها: لقد زار مملكتي فاسكو دا جاما وهو شريف من أشراف أسرتكم، فسررت بزيارته سرورا عظيما، وإن في مملكتي لوفرة من القرفة والقرنفل والفلفل والأحجار الكريمة، وما أريد من بلادكم هو الذهب والفضة والمرجان والنسيج الكرمزي. فكان جواب صاحب الجلالة المسيحية مطالبة الهند مستعمرة برتغالية لأسباب لم يكن في مقدور الرجاء أن يفهمها. فلكي يوضح له الأمر أرسلت البرتغال أسطولا إلى الهند مزودا بتعليمات لنشر المسيحية وإثارة الحروب. وبعدئذ جاء الهولنديون في القرن 17 وطردوا البرتغاليين، ثم جاء الفرنسيون والإنجليز في القرن 18 وطردوا الهولنديين، ونشبت بين الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أي الفريقين يتولى إدخال المدنية إلى الهند وفرض الضرائب على أهلها.
وفي حلقة النهاردة من مجرم حرب هنعرض لحضراتكم قصة إدخال المدنية والحضارة الغربية إلى الهند، وهنعرف مع بعض كيف يتم استعباد الشعوب بحجة نشر المدنية والحضارة لمؤاخذة الغربية. في عام 1600 أصدرت الملكة إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا في ذلك الوقت مرسوم ملكي بإنشاء شركة الهند الشرقية البريطانية ليكون لها حق احتكار التجارة مع الهند وقارة آسيا.
وعن هذه الشركة بيقول ويل ديورانت في موسوعة قصة الحضارة الجزء الثالث صفحة 402: وكانت شركة الهند الشرقية قد تأسست في لندن عام 1600 ميلاديا لتشتري منتجات الهند وجزر الهند الشرقية بأثمان بخسة وتبيعها بأثمان مرتفعة في أوروبا. وقد أعلنت الشركة عام 1686 عزمها على إقامة مستعمرة إنجليزية واسعة في الهند بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأبد، وأنشأت مراكز تجارية في مدراس وكولكاتا وبومبي وحصنتها وجاءت إليها بجنود وخاضت معارك القتال ورشت وارتشت ومارست غير ذلك من مهام الحكومة.
وبيقول في صفحة 403: وفرضت على أجزاء الهند التي خضعت لسلطان الشركة ضريبة أراضي بلغت 50% من الإنتاج، بالإضافة إلى فروض أخرى كانت من الكثرة والقسوة، بحيث فر ثلث السكان وباع آخرون أبنائهم ليسدوا ما كانوا يطالبون به من ضرائب متصاعدة.
شركة الهند الشرقية البريطانية كانت أول نموذج لشركة تجارية تستطيع الحصول على السلطة اللي تمكنها من التحكم في سياسات دول وحياة شعوب. باختصار دي كانت الظهور الأول للشركات العابرة للقارات الموجودة حاليا.
وبتقول صحيفة الجارديان البريطانية في مقالها المنشور بتاريخ 4 مارس 2015 تحت عنوان شركة الهند الشرقية أصل غزاة الشركات العملاقة باستخدام قوتها العسكرية المتنامية بسرعة والتي بلغت 260 ألف رجل بحلول عام 1803، قامت شركة الهند الشرقية بسرعة بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ومصادراتها. والمثير للدهشة أن ذلك استغرق أقل من نصف قرن فقط. البداية كانت بالاستيلاء على إقليم البنغال عام 1756، وبعد 47 عاما توسعت الشركة لتصل شمالا إلى العاصمة دلهي، وكانت كل المدن الهندية الواقعة جنوب دلهي تحكم فعليا من مقر الشركة في لندن. وهذا ما جعل أحد المسؤولين المحليين يتساءل عام 1765 قائلا: أي شرف بقي لنا عندما نكون مضطرون لأخذ الأوامر من حفنة من التجار الذين لم يتعلموا بعد أن يغسلوا مؤخراتهم.
وبيقول نفس المقال في موضع آخر: بعد هزيمة إمبراطور الهند المغولي شاه عالم الثاني عام 1765 أمام قوات شركة الهند الشرقية ونفيه خارج دلهي، تم إجباره على ما نسميه نحن اليوم الخصخصة الإجبارية. وبموجب هذه الخصخصة الإجبارية وكلت مهمة جمع الضرائب في البنغال إلى الشركة.
وقبل هذه الخصخصة وسيطرت الشركة على موارد الهند، كانت الهند بتنتج 25% من الانتاج الصناعي في العالم، زي ما بيقول أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة أوكسفورد البريطانية روبرت سي ألان في كتابه التاريخ الاقتصادي العالمي صفحة 14. وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة، الانتاج الصناعي للهند معروض باللون الأحمر، والانتاج ده تناقص بشدة زي ما هو واضح بداية من عام 1800 بعد ما تحكمت شركة الهند الشرقية البريطانية في موارد الهند.
وعن انخراط شركة الهند الشرقية البريطانية في تجارة العبيد، بتقول الموسوعة البريطانية في بدايات عام 1620 بدأت شركة الهند الشرقية في استخدام العبيد كعمال، وبتقول أيضا كانت عمليات نقل العبيد بواسطة الشركة منتشرة على نطاق واسع بين عامي 1730 و1750.
وعن أنشطة الشركة الأخرى بتقول الموسوعة البريطانية، أما الأفيون فكان يتم شحنه إلى شرق آسيا، وقد صار الأفيون بعد ذلك هو أساس تجارة الشاي بين بريطانيا والصين.
ونظام التجارة اللي اتبعوا البريطانيين كان قائم على استنزاف الفضة من خزائن الصين عن طريق تهريب الأفيون للصين في مقابل الفضة، واستخدام الفضة دي في دفع تكاليف البضائع الهندية.
وعن دور الشركة في إثارة القلاقل والمؤامرات في الهند بهدف الاستيلاء على الأرض والسلطة، بيقول الكاتب البريطاني نيك روبينز في كتابه الشركة التي غيرت العالم صفحة 33، فقد تمكنت قوات الشركة بقيادة روبرت كلايف والتي جمعت بين العضلات الاقتصادية وجيشها الذي كان فعالا برغم من صغره من هزيمة نواب البنغال في بلاسي على بعد 90 ميلا شمال قاعدتها التجارية في كولكاتا. وقد عينت الشركة بسرعة مير جعفر، وهو القائد الذي خان النواب المهزوم، كأول حاكم في سلسلة من الحكام الدمى لإقليم البنغال.
وبيكمل نيك روبينز وبيقول ترى هزيمة بلاسي نهب خزينة البنغال، وفي رمز قوي لنقل الثروة الذي كان قد بدأ آنذاك. حملت الشركة الذهب والفضة من خزائن البنغال في أسطول يتكون من أكثر من 100 مركب، وأرسلتها عبر النهر إلى كولكاتا.
يعني باختصار، الشركة كانت بتستخدم في معاركها للاستيلاء على أراضي الهند أقدم وأكثر سلاح لدى الغرب، وهو الخيانة. وبعد كده كانت بتقوم بنهب الخزائن زي أي لص غربي متحضر.
الشركة تحولت من مجرد شركة تجارية إلى دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وعن سلطة الشركة المطلقة دي بيقول ويل ديورانت في موسوعة قصة الحضارة الجزء 32 صفحة 126، ومنحت شركة الهند الشرقية كل الحقوق فيما تستطيع أن تضع يدها عليه في الهند، وكان لهذه الشركة أسطولها وجيشها وحصونها وعملتها وقوانينها، وكانت تعلن الحرب وتفاوض لعقد الصلح.
وبيقول المؤرخ والكاتب الإنجليزي لورانس جيمس في كتابه شروق الإمبراطورية البريطانية وغروبها، إن عمليات السلب والنهب كانت بتصاحب كل معارك الشركة في الهند، وإن صغار الضباط والجنود كانوا بيزعلوا لما بيسمعوا خبر إلغاء حملة أو معركة، لأن ده هيحرمهم من السلب والنهب.
لورنس جيمس بيقول في الجزء الأول من كتاب شروق الإمبراطورية البريطانية وغروبها صفحة 214، وقد صاحب هذا النوع من السطو كل حرب في الهند خلال السنوات 80 الماضية، وصارت فيما وراء سيطرة الضباط عندما قبض الملازم الثاني في البحرية روبرت بلاكستون على بعض اللصوص بعد الاستيلاء على جالجور في عام 1803. تم تهديد واتهامه بأنه وغد ومتطفل لأنه تجرأ على منعهم من ممارسة ما اعتبروه حقا طبيعيا.
وعن دور شركة الهند الشرقية في الصين بيقول نيك روبينز في كتابه الشركة التي غيرت العالم صفحة 38، وبالنسبة لصادرات الشركة إلى الصين كانت الفضة في البداية، ثم طوفان من أفيون باتنا بعد ذلك، وباتنا هي مدينة هندية، والذي كان يتم تهريبه في صناديق تحمل بفخر العلامة التجارية المميزة للشركة.
وموضوع الأفيون ده باختصار، لأننا هنخصص له حلقة كاملة نظرا لأهميته، هو أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت بتجبر الفلاحين في الهند على زراعة الخشخاش، وتشتري منهم لتصنيع الأفيون، وتقوم بتهريب الأفيون للصين.
ومن عائدات تهريب الأفيون تستورد الشاي والحرير من الصين وتصدره لبريطانيا وتغرق السوق الهندي بالمنسوجات البريطانية فيشتريها الهنود بالأموال التي حصلوا عليها من الشركة في مقابل زراعة الخشخاش. وبكده تم القضاء على صناعة النسيج في البنغال اللي كانت قبل احتلال الشركة ليها هي المركز الرئيسي لصناعة النسيج في العالم.
وبالنسبة لمعاملة الشركة للعاملين فيها من غير البريطانيين طبعا، فبيقول نيك روبنز بصفحة 62: وكان البحارة في ذلك الوقت يتعرضون لظروف مروعة على ظهر السفن، حيث كانوا يتناولون الأطعمة العفنة ويصابون بالأمراض ويتعرضون لعقاب وحشي. إلا أن معاناة البحارة الهنود كانت أكبر، فعندما كانت سفنهم ترسو في لندن كان قادة السفن يتخلون عنهم ويتركونهم يتيهون في الشوارع متصعلكين. وفي الثمانينيات من القرن الثامن عشر كان الكثيرون من سكان لندن يشعرون بغضب شديد بسبب البؤس الذي يعاني منه البحارة الهنود، ويصفون ذلك بأنه عار على البشرية وخزي شديد على دولة تتميز عن العالم أجمع بإنسانيتها.
وبيقول نيك روبنز: وعندما تزايدت أعداء البحارة الهنود الفقراء وضعت السلطات خطة لإعادة توطينهم في سيراليون مع من كانوا يؤيدون الحكومة البريطانية خلال حرب الاستقلال الأمريكية.
يعني جابوا البحارة من الهند وبعد ما عملوهم معاملة سيئة على متن السفن تركوهم في لندن بدون رعاية فساءت حالتهم. ولما زادت أعدادهم بشكل أصبح يضايق السكان قررت الدولة اللي تتميز عن العالم أجمع بإنسانيتها زي ما بيقول الكتاب نقل عن سكان لندن إنها ترميهم بعيد في دولة سيراليون الأفريقية مع الجنود الأمريكيين من أصل إفريقي اللي ساعدوا بريطانيا في حرب الاستقلال الأمريكية حتى لا تؤذي مشاهدة حالتهم البائسة السكان البريطانيين مرهفي الحس قمة التحضر ومنتهى الإنسانية.
وتأكيدا على الإنسانية اللي بتتميز بيها بريطانيا بيقول ويل ديورانت في موسوعة قصة الحضارة الجزء الثالث صفحة 403: فما جاءت سنة 1857 حتى كانت جرائم الشركة قد أفكرت الجزء الشرقي الشمالي من الهند إفكارا أو غرى صدور الأهالي فشقوا عصا الطاعة في ثورة يائسة. عندئذ تدخلت الحكومة البريطانية وقمعت العصيان وتولت هي الحكم في الأراضي التي سيطرت عليها واعتبرتها مستعمرة للتاج البريطاني ودفعت عن ذلك تعويضا سخيا للشركة وأضافت ثمن شراء هذا إلى الدين العام في الهند.
يعني الحكومة البريطانية اشترت أراضي الهند من شركة الهند الشرقية اللي أساسا استولت عليها بدون وجه حق. مش بس كده، دي كمان أضافت ثمن شراء الأراضي دي كديون على الشعب الهندي.
يعني حرامي سرق أرض من صاحبها راح جاي حرامي تاني اشترى الأرض من الحرامي الأولاني وأكبر صاحب الأرض إنه يدفع هو ثمن أرضه اللي بتتباع قدام عينه. وفي ناس إلى الآن مستغربة وأنا مستغرب عليهم والاستغرابهم اللي بيقولوا إزاي الغرب المتحضر سمح باحتلال الصهاينة لأرضنا في فلسطين.
وعن نظرة أبناء الحضارة الغربية من البريطانيين المعاصرين لأنشطة شركة الهند الشرقية وجرائمها بيقول الكاتب البريطاني نيك روبنز في كتابه الشركة التي غيرت العالم صفحة 52: إن المعارض التي نظمت في دار الكتب القومية البريطانية وفي متحف فيكتوريا وألبرت قد أعادت إلى الحياة المكانة التي كانت تتمتع بها الشركة الموقرة، فمؤسسوها يمتدحون على أنهم مغامرون يتمتعون بالجراء.
وبيكمل نيك روبنز وبيقول: أما بالنسبة لمجتمع الأعمال والتجارة فنجد أن سحر الشركة يكمن في نجاحها التجاري الذي يعد نموذجا للاقتصاد العالمي اليوم. وبينقل أيضا عن رئيس أحد البنوك البريطانية الشهيرة أنه قال عام 2002: إن التحدي الآن هو بناء الإرث الثقافي الباسل والمبدع والقومي بحق لشركة الهند الشرقية.
يعني رغم كل جرائم الشركة وتحقيق ثروة على جثث الشعوب ونهب ثرواتهم وأرضهم إلا أن ما زال بينظر إليه حتى الآن في الغرب اللي هو بيزعم أنه متحضر على أنها نموذج للنجاح يجب الاعتداء به.
شركة الهند الشرقية لعبت دور كبير في نهضة الاقتصاد البريطاني عن طريق استنزافها ونهبها لثروات الهند والصين والشرق بشكل عام، لدرجة انها كانت بتمنح قروض للحكومة البريطانية ذاتها.
وبعد ما تسلمت الحكومة البريطانية الحكم فعليا في الهند عام 1857 أصبحت الشركة بلا دور حقيقي وتم إلغائها عام 1873، وبانتهاء شركة الهند الشرقية تكون انتهت صفحة سوداء في تاريخ الحضارة الغربية اللي كانت بتوضح كيف تم بناء مجدها عن طريق نهب ثروات الشعوب بحجة نشر المدنية والحضارة.
الصفحة صحيح انتهت، لكن ما زال إلى الآن أثارها الإجرامية موجودة، وما زالت نفس الأفكار موجودة وبيتم تطبيقها خاصة في عالمنا العربي والإسلامي.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من مجرم حرب. أترككم في أمان الله والسلام عليكم.